صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. يا قم يا علي، قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا؟ يا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، أو تولى دفن قتلانا. يا إن هطيب الحسنين برض النجف لتنا، زينب والعلي لوذيك ليتايا، ترضى يا ابو الحملات زينب تمضي الشايا، ما هي العزيزة اللي تخدع أعذرها بالإخداع يم شيد الإسلام والدين بيمينه واللي كشف كرب النبي راعي السكينة في كربلاء شبلك يا حيدر ذابحينا قوم اطلق الميمون حيدر واطلب الثار ومرت على اخوها الحزينة وهي تنادي سلب الحرم دنهض يا خو يا سنادي شوف العليل بقيد مغلول الايادي ترضى يا ابو الشيمان روح بايد فجاه ضعن الحرم يا حسين للشامات شايه وانت يا نور العين مرمي بغير غاسر تربيت بظلالك وعني اليوم زاير هذه اليتامى مقيديها صغار وكبار
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون جاء في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر هذه العبارة لم تأتي في زيارة واحدة فقط من زيارات الحسين عليه السلام وإنما جاءت في عدة زيارات من زياراته كما أن هذه العبارة لم ترد في زيارة الحسين عليه السلام وحده وإنما جاءت في زيارات غيره من الأئمة هناك شيئان في هذه العبارة بحث عنهما العلماء الشيء الأول هو سر الاقتصار في هذه العبارة على أمور أربعة وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقف الزائر ويشهد للإمام بهذه الأمور الأربعة والأمور المطلوبة من الإنسان لا تقتصر على هذه الأربعة صحيح ما في حصر في العبارة ما في إثبات لهذه الأربعة ونفي لغيرها لكن اقتصر على ذكر هذه الأربعة فما هو السر في ذلك هذا الشيء الأول الشيء الثاني، ما المراد بهذه العبارة؟ هل المراد بها الشهادة للإمام بمجرد فعل هذه الأمور الأربعة، أو المراد شيء آخر؟ نأتي إلى الشيء الأول، وهو السر في الاقتصار على ذكر هذه الأمور الأربعة. الأمور التي يطلبها الله سبحانه وتعالى من الإنسان تقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يربط الإنسان بربه، يعني الجنبة البارزة في هذا القسم هي أنه يربط الإنسان بربه. القسم الثاني ما يربط الإنسان بمجتمعه، ما يربطه بالآخرين، ما به ينفع الإنسان غيره، لكن هذا النفع نفع دنيوي. القسم الثالث هو ما يربط الإنسان بغيره، بمجتمعه، بالآخرين، وبه ينفع الإنسان الآخرين، ويكون هذا النفع نفعا دينيا، نفعا أخرويا. أبرز شيء في القسم الأول وهو ما يربط الإنسان بربه هو الصلاة، وأبرز شيء يربط الإنسان بالآخرين وبه ينفع الإنسان الآخرين نفعا دنيويا هو إيتاء الزكاة. والزكاة يعني لها استعمالان: استعمال للزكاة في الزكاة الواجبة المعروفة، في استعمال للزكاة في مطلق ما يعطى، يعني حتى الصدقة المستحبة تسمى زكاة، حتى الهدية تسمى زكاة. وأبرز شيء في القسم الثالث وهو ما يربط الإنسان بالآخرين وبه ينفع الآخرين نفعا دينيا أخرويا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصلاة تربط الإنسان بربه، الزكاة تربطه بالآخرين وبها ينفع الآخرين نفعا دنيويا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يربطان الإنسان بالآخرين وبهما ينفع الآخرين نفعا دينيا، نفعا أخرويا. فأشير بالصلاة إلى ما يربط الإنسان بربه، وبالزكاة أشير إلى ما يربط الإنسان بالآخرين ويصل من خلاله النفع الدنيوي لهم، وأشير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما يربط الإنسان بالآخرين ومن خلاله يصل نفعه الأخروي والديني للآخرين. هذا المعنى ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية المباركة في مقام مدح المؤمنين اقتصرت على هالأمور الأربعة. قالت الذين إن مكناهم في الأرض. مكناهم في الأرض يعني أعطيناهم التمكن من فعل ما يريدون بحيث لا يمنعهم مانع ولا يزاحمهم أحد. هذا التمكن اللي صار عندهم من فعل ما يريدون وأعطيناهم إياه يستعملونه في القيام بهالأمور الأربعة. إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هناك المفسرون في تفسير هذه الآية يقولوا غرض الآية أن هؤلاء إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى التمكن من فعل ما يريدون صرفوا ذلك التمكن وتلك القدرة التي أعطيت لهم صرفوها في إقامة فرائض الله سبحانه وتعالى والقيام بما أوجبه الله تعالى عليهم. مو المقصود أنهم بس يصلوا وبس يزكوا وبس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وإنما أشير بالصلاة إلى ما يربط الإنسان بربه وبالزكاة إلى ما يربطه بالآخرين ربطا دنيويا، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشير إلى ما يربطه بالآخرين ربطا دينيا أخرويا. والمقصود أنهم يصرفون تلك القدرة التي أعطيت من قبل الله لهم في إقامة حكم الله وإقامة فرائض الله وشرائع على وجه الأرض. ولهذا هالآية هذه وردت الروايات الدالة على أنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أكثر من إمام يقول نحن هم. فلما يشهد الواحد للإمام بأنه قد أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يريد بذلك أن الإمام قد أقام حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض وأقام شرائعه وفرائضه على وجه الأرض، صرف القدرة التي أعطيت له في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للشيء الأول. الشيء الثاني، تفضل. الشيء الثاني، ما هو المراد بالعبارة؟ يعني لما يقف الزائر ويقول للإمام الحسين سلام الله عليه أو لغيره من الأئمة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هل يريد بذلك أن يشهد للإمام بمجرد فعل هذه الأمور الأربعة، مجرد فعله للصلاة وفعله للزكاة وفعله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المراد شيء آخر؟ يقول العلماء المراد في هذه العبارة الواردة في مقام مدح الإمام والثناء عليه، المراد بها أن الإمام فعل هذه الأمور الأربعة مع تحقيق شيئين. الشيء الأول هو العمل على ترويج هذه الأمور الأربعة والعمل على نشرها بين الناس والعمل على حفظها. يعني قد يشوف الإمام الصلاة متعرضة للزوال، الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي بينها النبي صلى الله عليه وآله للناس أحجزوا فيتصدى إلى حفظها وإبقائها. ويمكن نفس الصلاة هي محفوظة ما جرى عليها تغير وتبدل، لكن يشوف الناس لا يعملون بها فيعمل على نشرها وترويجها بين الناس. في فرق، يعني يقولوا أكو تعبير صلى وأكو تعبير أقام الصلاة، فيقولوا فرق بين صلى، هذا صلى يعني فعل الصلاة، أقام الصلاة مو بس سواها، هو سواها وعمل على أن تكون قائمة الصلاة ومنتشرة بين الناس. فالمراد أن الإمام فعل هذه الأمور الأربعة وعمل على ترويجها ونشرها بين الناس. هذا شيء. الشيء الثاني أنه حال قيامه بهذه الأمور الأربعة يأتي بها بحدودها، يأتي بها بجميع ما هو مطلوب فيها. يعني إذا جاب الصلاة يجيبها بحدودها كاملة، بأجزائها، بشرائطها، بآدابها، بسننها، فيأتي بهذه الأمور الأربعة كاملة لا ينقص منها شيء، مع توفير جميع الشرائط المشترطة في الصلاة وجميع الآداب والسنن المطلوبة فيها، وأهمها حضور القلب. وهذا يعني شيء صعب جدا، حتى يقول بعض العلماء الاتيان بالصلاة بجميع حدودها وبجميع آدابها وسننها ومع حضور القلب، هذا شيء لا يصدر إلا من الأئمة. فرق بين واحد يقف للصلاة وقلبه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أصلا لا يشغله عن الله حال الصلاة شاغل أبدا، وبين واحد يوقف للصلاة أكو يجيب الأذكار الموجودة في الصلاة ويقوم ويقعد ويركع ويسجد، لكن فكره في مكان آخر. الله يرحم الشيخ الأميني ويقدس سره يذكر أشياء عن الثاني من كتب العامة يذكرها، فيذكر من الأشياء عنه أنه صلى بالناس صلاة المغرب فلم يقرأ شيئا، لا في الركعة الأولى جاب فاتحة وسورة، لا في الركعة الثانية جاب فاتحة وسورة. يوم خلصت الصلاة قالوا لي لم تقرأ في الصلاة شيئا، قال أنا جهزت قافلة إلى الشام، يعني وأنا أصلي جهزت قافلة إلى الشام، وخب طريق من المدينة إلى الشام فيه أماكن ينزل فيها المسافرون، فصرت أنتقل بهالقافلة من مكان إلى مكان حتى وصلت إلى الشام، وبعت الأحمال التي في القافلة وبعت أقتابها ثم رجعت. هذا كله كان في الصلاة، ذاك يقوم ويقعد ويركع ويسجد لكن قلبه في مكان آخر، فكره متوجه إلى شيء آخر. الفرق بين هذا وبين اللي يقف بين يدي ربه فتنزع النصول التي أصابت جسمه أثناء الحرب فلا يحس بها. فالمراد أن الإمام يعني المراد الزائر حينما يشهد للإمام بأنه أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنه فعل هذه الأمور وفعل شيئين، فعل نشرها وترويجها وعمل على حفظها وبقائها بين الناس، وفعل هذه الأمور تامة كاملة بجميع شرائطها بجميع أجزائها بجميع آدابها وسننها وما هو مطلوب فيها. إذا نرجع إلى الإمام الحسين سلام الله عليه نجد أنه قام بهذه الأمور الأربعة وفعل هذين الشيئين، يعني فعل ما يؤدي إلى بقاء هذه الأمور الأربعة بين الناس وعمل على حفظها، وأيضا أتى بهذه الأمور تامة غير ناقصة. أما أنه عمل على نشرها وحفظها وإبقائها بين الناس فهو ما قام بهذه النهضة وما قام بهذه التضحية وبذل مهجته إلا من أجل الحفاظ على هذه الشرائع وهذه الفرائض التي عمل بنو أمية على إماتتها. بنو أمية عملوا على إماتة هذه الفرائض والشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وشاف الحسين سلام الله عليه أن هذه الفرائض والشرائع التي تعب جده وتعب أبوه وأخوه على نشرها بين الناس قد عمل بنو أمية على إماتتها، فإذا لم يقم ببذل مهجته تنطمس وتندثر هذه الفرائض والشرائع، فقام بهذه النهضة وبذل مهجته من أجل أن يحفظ هذه الشرائع ومن أجل أن تبقى بين الناس. ولهذا لما رجع الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى المدينة بنسائه وأطفاله استقبله إبراهيم ابن طلحة ابن عبيد الله، ولد طلحة ابن عبيد الله هذا اللي ويا الزبير اللي يسموه العامة طلحة الخير. إبراهيم ولده استقبل الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما رجع إلى المدينة فقال له يا علي بن الحسين من غلب؟ فقال له إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة فأذن وأقم. وش راح تقول في الأذان؟ أشهد أن محمدا رسول الله، صلوا على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الإمام زين العابدين سلام الله عليه بهذا الكلام يريد أن يقول إن الحسين سلام الله عليه بهذه التضحية حفظ هذا الدين، حفظ هذه الشرائع والفرائض، ونفس ترتب هذا الأثر على تضحيته يعني أنه هو الذي غلب. وأما قيام الحسين سلام الله عليه بهذه الأمور فنكتفي بذكر مواقف له سلام الله عليه مع الصلاة. الإمام الحسين سلام الله عليه كان لديه حرص على إقامة الصلاة وفعلها وفي نفس أحداث واقعة الطف مواقف عديدة دلت على ذلك. عصر اليوم التاسع من المحرم أقبل ابن سعد برجاله وزحف نحو الحسين سلام الله عليه، وكان الإمام الحسين عليه السلام جالسا عند باب خيمته، رآهم مقبلين فأرسل إليهم أخاه العباس سلام الله عليه وقال له سلهم عما يريدون. فجاء العباس في 20 فارسا إليهم وسألهم عما يريدون، فقالوا جاء أمر من الأمير بأن نعرض عليكم النزول على حكمه أو القتال. رجع العباس سلام الله عليه إلى أخيه الحسين وأخبره، فقال الحسين ارجع إليهم واستمهلهم هذه العشية إلى غد لعلنا نصلي لربنا وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. هذا موقف. الموقف الثاني حينما صار الزوال في اليوم العاشر من المحرم، ترك الحسين القتال مع أنه قبل الزوال مضى أكثر أصحابه ولم يبق معه إلا قلة قليلة، لكنه ترك القتال ووقف يصلي بأصحابه صلاة الظهر. وجاء في بعض الروايات أن الحسين سلام الله عليه حينما ودع أخته زينب الوداع الأخير، خلاص بعد ماض عنها ولن يرجع إليها، صبرها وعزاها وأوصاها بوصية. الحسين سلام الله عليه من خلال هالوصية يتبين مدى تعلقه بصلاة الليل، والآن هو رايح للمعركة ولن يعود، فالليلة 11 من المحرم هو غير موجود على هذه الدنيا حتى يصلي صلاة الليل. فقال لأخته زينب، أوصاها بوصية حينما ودعها الوداع الأخير، قال لها لا تنسيني في نافلة الليل، يريد سلام الله عليه أن يذكر في صلاة الليل. ومن هالرواية أيضا يتبين أن زينب سلام الله عليها كانت محافظة ومداومة على صلاة الليل، وحتى الليلة 11 من المحرم ما تركت هذه الصلاة مع تلك المصائب التي مرت بها، تلك المصائب التي تهد الجبال هدا. فقدت أخاها الحسين، فقدت بقية إخوتها، فقدت أبناءها أبناء إخوتها، وبعد فقدهم رأت هجوم الخيل على الخيام وقيام أولئك الأعداء بنهب ما في الخيام وسلب ما على النساء من الحلي والحلل. كل هذه المصائب مرت بها وهي مصائب تهد الجبال، لكن قلب زينب تحمل تلك المصائب، تحمل قلبها تلك المصائب، فصلت ليلة 11 من المحرم صلاة الليل، ولكنها صلتها من جلوس. سألها الإمام زين العابدين عن سبب اتيانها بصلاة الليل من جلوس، فقالت لا تلمني يا ابن أخي، فإن المصائب هدت ركني. وطلع صباح اليوم 11 فلاحت لها جثث أحبتها مصرعة على وجه الأرض، أجساد بلا رؤوس. مرت زينب على جسد أخيها الحسين رأته مخضبا بدمائه وهو بلا رأس، فنادت يا جداه صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء مقطع الأعضاء مرمد بالدماء محزوز الرأس من القفا. لما صار الزوال من اليوم الحادي عشر جمع ابن سعد قتلاه وصلى عليهم ودفنهم وترك سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه مصرعين على وجه الأرض، وأمر بالرحيل بالنساء من كربلاء إلى الكوفة، أمر بحمل النساء على نياق عجف، نياق هزيلة، الناقة الهزيلة تتعب من يركب عليها. كانوا يريدون أن يتعبوا بنات رسول الله وأن يتعبوا أطفال الحسين، فأركبوهم على نياق هزيلة ولم يضعوا لهم غطاء ولا وطاء، فتجلس المرأة على نفس الناقة الهزيلة ويجلس الطفل على نفس الناقة. جيء بالنياق العجف وأحاط القوم بالنساء وصاحوا تعالينا واركبنا، فقد أمر ابن سعد بالرحيل من كربلاء. نظرت زينب إلى ذلك فقالت له: يا ابن سعد، سود الله وجهك في الدنيا والآخرة، أتأمر هؤلاء القوم بأن يركبونا ونحن ودائع رسول الله؟ مرهم أن يتباعدوا، نحن يركب بعضنا بعضا. تنحى أولئك الرجال فصارت زينب تركب النساء والأطفال على تلك النياق العجر، وإذا بالشمير قد أقبل وهو فرح مسرور ويبدي الشماتة بزينب، وقبل شمر يصفق على زينب جفوفا ويصيح: قومي وابشري بدخلة الكوم، وان كان شخصك بالأمس ما حد يشوفا يشوفونك على الناقة توني، واطلب من الله الروح ما تطلع بحس حتى اشوفك وسط الشامات حسرة. واما الامير بدخولك الكوفة وذبح الوالي حسين، نادت: يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى من غير والي بهالحريم، شلون ممشى لو حاضر العباس فخر ويا ما حد كف منكم يقرب للصياوي؟ قال: هيه
شمال ويمين لعليل هل تفتت ويجاذب ونينة وقالت الحادي عزمي سوق الضعيف وجثة أبوك على الثرى صاب عز المظلوم فيه حنو جرى دمعه وتحسر زين لعبة وقالها شعب ديني يا عمه ولا لمزة نصبي على اخوانك عز مجلس ابن زياد ادمن يا عمه بعد ابويا الحال تشكي
همت لتقضي من توديعه وطرا وقد ابى صوت شمر ان تودعه ففارقته ولكن رأسه معها وودعته ولكن قلبها اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقض هذا المؤسسين تقبل أعمالهم وسفي أرزاقهم ارحم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات